بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا نزال في تفسير قول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك أي أشنع الكذب والافتراء، وهو رمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا. عصبة منكم أي جماعة، أي تنسب إليكم أيها المؤمنون، وتابعهم بعض المؤمنين لجهلهم بحقيقة الأمر، وهذا يعتبر خطأ. لا تحسبوه أي لا تظنوه شرا لكم أيها المؤمنون، بل هو خير لكم لما يترتب عليه من الثواب والتمحيص للمؤمنين، ولما صحبه من تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما رميت به، وهكذا من قاد بها الراحلة وهو صفوان بن أمية. لكل امرئ منهم أي شارك في رميها بالفاحشة ما اكتسب من الإثم. والذي تولى كبره منهم، والذي تولى كبره أي تحمل معظمه الكبير منهم أي من المنافقين، رئيسهم وهو عبد الله بن أبي بن سلول، له عذاب عظيم لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة. لولا أي هلا إذ سمعتموه أي هذا الإفك والزور، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي ظن بعضهم ببعض خيرا وسلامة من رمي بالإفك هنا، وقالوا هذا إفك مبين أي كذب واضح لا يليق من رمي به. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء أي شهود، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولم يأتوا بشاهد فضلا عن الأربعة. ولولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون ورحمته أي بكم، وتاب على من تاب منكم، ورحمته بكم في الدنيا والآخرة وتاب على من تاب منكم، لمسكم أي لأصابكم فيما أفضتم فيه أي خضتم فيه من الإفك عذاب عظيم. ولولا إذ سمعتموه أي وهلا إذ سمعتم أيها المؤمنون كلام أهل الإفك قلتم منكرين لذلك معظمين لأمره ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أي ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا، أي ما ينبغي لنا وما يليق بنا الكلام بهذا الإفك المبين، لأن المؤمن يمنعه إيمانه من ارتكاب القبائح، هذا بهتان أي كذب عظيم. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير هؤلاء الآيات: لما ذكر فيما تقدم تعظيم الرمي بالزنا عموما، صار ذلك كأنه مقدمة لهذه القصة التي وقعت على أشرف النساء أم المؤمنين رضي الله عنها. وهذه الآيات نزلت في قصة الإفك المشهورة الثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد. وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته ومعه زوجته عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، فانقطع عقدها فانحبست في طلبه، ورحلوا جملها وهودجها فلم يفقدوها أي لخفتها، ثم استقل الجيش راحلا وجاءت مكانهم أي عائشة كان الجيش، وعلمت أنهم إذا فقدوها رجعوا إليها، فاستمروا في مسيرهم. وكان صفوان بن معطل السلمي من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، قد عرس في أخريات القوم ونام أي ليزجي الضعيف وينتبه لمن تأخر، فرأى عائشة رضي الله عنها فعرفها فأناخ راحلته فركبتها من دون أن يكلمها أو تكلمه، ثم جاء يقود بها بعدما نزل الجيش في الظهيرة. فلما رأى بعض المنافقين الذين في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك السفر مجيء صفوان بها في هذه الحال أشاع ما أشاع ووشى الحديث، أشاع ما أشاع من الكذب والزور والبهتان في عائشة، وتلقفته الألسن كما تقدم في الآية: إذ تلقونه بألسنتكم، إذ تلقونه أي إذ تلقونه بألسنتكم أي إذ يرويه بعضكم عن بعض، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا أي سهلا وهو عند الله عظيم، حتى اغتر بذلك بعض المؤمنين وصاروا يتناقلون هذا الكلام، وانحبس الوحي مدة طويلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ الخبر عائشة رضي الله عنها بعد ذلك بمدة، فحزنت حزنا شديدا، فأنزل الله براءتها في هذه الآيات، ووعظ الله المؤمنين وأعظم ذلك ووصاهم بالوصايا النافعة. فقوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك أي الكذب الشنيع وهو رمي أم المؤمنين عصبة منكم أي جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين، منهم المؤمن الصادق في إيمانه ولكنه اغتر بترويج المنافقين، ومنهم المنافق لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لما تضمن ذلك تبرئة أم المؤمنين ونزاهتها والتنويه بذكرها، حتى تناول عموم المدح سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: طيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ولما تضمن من بيان الآيات المضطر إليها العباد التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة، فكل هذا خير عظيم، لولا مقالة أهل الإفك لم يحصل بذلك، وإذا أراد الله أمرا جعل له سببا، ولذلك جعل الخطاب عاما مع المؤمنين كلهم، وأخبر أن قدح بعضهم ببعض كقدح في أنفسهم، ففيه أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم واجتماعهم على مصالحهم كالجسد الواحد، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فكما أنه يكره أن يقدح أحد في عرضه فليكره من كل أحد أن يقدح في أخيه المؤمن الذي بمنزلة نفسه. وما لم يصل العبد إلى هذه الحالة فإنه من نقص إيمانه وعدم نصحه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، كما في الصحيح عن أنس جاء في حديث عبد الله بن عمرو في مسلم وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال: وقوله لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، وهذا وعيد للذين جاءوا بالإفك وأنهم سيعاقبون على ما قالوا من ذلك، وقد حد النبي صلى الله عليه وسلم منهم جماعة. أذكر أن الحديث جاء من طريق ابن إسحاق قطعا عنه. والذي تولى كبره أي معظم الإفك وهو المنافق الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله، له عذاب عظيم ألا وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار، لأنه متاع النفاق. ثم أرشد الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام فقال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وقالوا خيرا أي ظن المؤمنون بعضهم ببعض خيرا، وهو السلامة مما رموا به، وأن ما معهم من الإيمان المعلوم يدفع ما قيل فيهم من الإفك الباطل، لا سيما وهذا في جناب النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا بسبب ذلك الظن سبحانك تنزيها لك من كل سوء، وهذا يدل على التعجب سبحانك أي أن يصدر هذا من أم المؤمنين وأمثالها من المؤمنين، أي تنزيها لك من كل سوء، وعن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة، هذا إفك مبين أي كذب وبهت من أعظم الأشياء وأبينها، أي كذب يبهت سامعه، كذب عظيم يبهت سامعه. فهذا من الظن الواجب حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن مثل هذا الكلام أن يبرئه بلسانه ويكذب القائل لذلك. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء أي هل جاء الرامون على ما رموا به بأربعة شهداء أي عدول مرضيين، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، وإن كانوا في أنفسهم قد تيقنوا ذلك فإنهم كاذبون في حكم الله، لأنه حرم عليهم التكلم بذلك من دون أربعة شهود، ولهذا قال: فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولم يقل فأولئك هم الكاذبون. وهذا كله من تعظيم حرمة عرض المسلم بحيث لا يجوز الإقدام على رميه من دون نصاب الشهادة بالصدق، أي أربعة شهود. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة بحيث شملكم إحسانه فيهما في الدنيا والآخرة في أمر دينكم ودنياكم لمستكم فيما أفضتم أي خضتم فيه من شأن الإفك عذاب عظيم لاستحقاقهم ذلك بما قلتم، ولكن من فضل الله عليكم ورحمته أن شرع لكم التوبة وجعل العقوبة مطهرة للذنوب إذ تلقونه بألسنتكم أي تتلقفونه ويلقيه بعضكم إلى بعض وتستوشون حديثه وهو قول باطل، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، والأمران محظوران التكلم بالباطل والقول بلا علم، وتحسبونه هينا. فلذلك أقدم عليه من أقدم من المؤمنين الذين تابوا منه وتطهروا بعد ذلك، وهو عند الله عظيم. وهذا فيه الزجر البليغ عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بها، فإن العبد لا يفيده حسبانه شيئا، يحسب ويظن شيئا لا يفيده، إن الظن لا يظن الحق شيئا، ولا يخفف من عقوبة الذنب بل يضاعف الذنب ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى إن لم يصن نفسه إلى هنا.